والمراد بالسن الصبح العرب تسمي الصبح سلما وشلما وربما سمتها سلاما والجنوح في لغة العرب الميل تقول العرب جنح فلان إلى كذا وجنح له فإن مال إليه وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول وإذا مر الرمى إذا مات فوق الرحل أحييت روحه في الكرك والعيس المراتيل جنحه فإما إلى سلعنق في السير معناها إما للكفار يا نبي الله إلى السلم وردوها وطلبوها فاجنح لها أي وافقهم في ذلك ومن إلى السلم وصالحهم وسالمهم كما طلبوا ذلك منك والسلم مؤنثة في اللغة الفصحى كالحرب هي مؤنثة أيضا من قول العباس بن مرداس السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جراعه والمعنى إن جناح أي الكفار إلى السلم إلى الصلح المال إلى المصالحة وأحب أن تكون معهم في صلح فإنح يا نبي الله إليها أي إلى الصلح فمل إلى الصلح وسالمهم وكان بعض العلماء يزعم أن هذه الآية من سورة الأنفال بينها وبين آية القتال بينهما تعارض أو إشكال والحق أنه لا تعارض بينهما لأن آية الأنفال هذه قيدت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجنوحه إلى السلم بأن يكون الكفار هم الذين جنحوا إليه أولا وطلبوه ونالوا إليه أما آية سورة القتال سورة محمد فهي لا تعارض هذا لأن الله نهاهم فيها عن ابتداء طلب الصلح وذلك لا ينافي إجابة الكفار إليه بعد أن طلبوا ونحن بآية المذكورة قوله تعالى ألا تدعوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم لأن آية القتال فيها النهي عن أن يكونوا هم الباديين بالدعاء إلى الصلح لأن الداعي إلى الصلح يظهر من قرينة حاله أنه كأنه خائف وأنه يعكس بالغلبة فيريد الصلح أما القوي الآمن الذي لا يظن أنه مغلوب فلا داعي له إلى طلب الصلح فلا معارضة بين الآيتين وهذا معنى قوله وإن جنحوا للسلم أي إما للكفار إلى الصلح فاجنح لها أما قراءته فاجنح لها فهي شاذة وليست من القراءات السبعية أي فمل إليها ووافقهم على ذلك وتوكل على الله يعني من صالحتهم فلا تخف أن مما يدبرون لك من المكر والغدر والحيل أبلعت في مدة تلك المصالحة لا تهتم بذلك وتوكل على الله ثق إليه وفوض إليه جميع أمورك فإنه جل وعلا يكفيك ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهذا معنى قلبه فاجنح لها وتوكل على الله إنه أي الله هو السميع لما يدبر بما يقولونه من المنكر والغرائد التي يتربصونك بها في مدة الصلح العلوم لكل ما يبطنون ويدمرون من المكر والخديعة والحيل أثناء المدة التي صالحتهم فيها فهو جل وعلا لا يفوته شيء مما قالوا واعلم ما عملوا فهو مطلع عليهم وشافيكهم. لا تهتم بذلك واجعل ثقتك بالله وتوكلك عليه فإنه يكفيك. واعلم أن جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم زعموا أن هذه الآية من سورة الأنفال منسوخة بآيات السيف النازلة في براءة لأنها نازلة بعدها، لأن براءة نزلت في وجوه النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وذلك العام عام 90 بلا خلاف، لم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلا سنة واحدة. وسورة الأنفال هذه نزلت في وقعة بدر، وكانت في العام الثاني من الهجرة كما أوضحنا. قالوا فهي منسوخة بآيات السيف كقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والتحقيق أن هذه الآية ليست منسوخة، وأن المصالحة والمهادنة لم تنسخ، وأن الإمام يخير ويمر في مصالح المسلمين، فإن رأى المصلحة في الصلح حتى يتقوى المسلمون فيجتمع شملهم ويقدروا على القتال صالح، وإن رأى المصلحة في عدم الصلح لم يصالح، فكل واقع وجائز إن شاء الله. قال معنى قدر إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك وإن يريدوا أي الكفار الجانحون للسلم الطالبون للصلح أن يخدعوك بذلك الصلح ويتمكنوا في مدة المصالحة من تدبير المكر والمكائد ليضروك بها، لأن بعض الكفار يصالح غدرا ونكيدا لا محبة بالمصالحة. وكان قريظة بعد أن أعانوا كفار مكة بالسلاح وصالحوه المرة الأخرى ليس بنيته الدوام على المصالحة، بل يتربصون به الدوائر ويريدون أن يعينوا عليه الكفار. إذا كان قصدهم بالصلح الذي طلبوا وجنحوا إليه أي مخادعة فلا يهمنك ذلك، ولا تشتره بقصدهم الخداع، فإنه لا يضرك شيئا لأن الله يكفي ذلك كله. ولذا قال وإن يريدوا أن يخدعوا الخديعة الغرور، وهو إبطال الشر ومحاولة إبطال الشر بطريق خفية لا ظاهرة واضحة. فإن حسبك الله، حسبك معناه كافيك الله جل وعلا، فالعرب تقول حسبه كذا معناه كافيه كذا، وهذا معنى معروف في كلامها مشهور، ومنه قول جليل يهجو قوما ممن كان يهجوهم، ولقد رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا، فإذا تنكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا. فقوله حسبكم يعني يكفيكم من المكارم أن تأكلوا وتشربوا، وهذا غاية لهم، كما هدى به الخطيئة الزبري قال ابن بدر لما قال له دع المكارم لا ترحم ببغيتها وقلت إنك أنت الطاعم الكاسي، وحبسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن حسبك الله كافيك الله يكفيك شرهم وشر خداعهم، فثق به وتوكل عليه ولا تكترث بإرادتهم بالصلح خداع. وهذا معنى قوله إن حسبك الله هو أي الله الذي أيدك بنصره، أيدك معناه قواك، فالعرب تقول أيده يؤيده تأييدا إلى قوى، تقول رجل أيد إذا كان قويا، والأيد والآب القوة. ومنه قوله تعالى رسنا أبنيناها بأيد أيد أبنيناها بقوة. وليست من الأيدي جمعية، ليست من آيات الصفات، بل معناها القوة. هذا معنى أيدك بنصره، أي قواك وعززك بنصره. وأصل النصر في لغة العربية إعانة المظلوم، وأيدك بنصره وبالمؤمنين، وقواك أيضا وأيدك بالمؤمنين. يوصل فيه الذكور الأول الأوس والخزرج الذين آروه ونصروه وأيده الله بهم. كان الأوس والخزرج وهما بطن الأنصار أبناء قيلة أولاد حارثة الغطريش، كانوا نقله سنين كبيرة، بينهم حروب دامية وقتال أهلك فيها أشرافهم وقتل فيها ساداتهم، وبينهم عداوات وطحان وأضغام مستحكمة قديمة متوارثة لا يكاد أن تزول من صدورهم أبدا. لما أرسل الله إليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأروه ونقروه وأيده الله بنصره وبهم، أزال تلك الأبرام والعداوة الكاملة، وجعل مكانها المحبة الصادقة والمودة والإخاء الكامل. ولذا امتن الله عليهم بذلك هنا، وقد قدمنا نحوه في سورة آل عمران، لأنه قال والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. قال بعض العلماء ألف بين قلوبهم يعني الأنصار، وقال بعض العلماء هي أعم من الأنصار، لأن العرب الذين هم أول من دخل في دينه صلى الله عليه وسلم كانوا أمة بين عبراء وحرور ومقاتلات لا تكاد تجتمع على رجل واحد، فجمع الله شتاتها ولما شعثها وألف قلوبها على الإيمان. وأكثر المفسرين على أن المراد بهم الأنصار كانوا في العداوات الشديدة ومكثوا سنين كثيرة في حروب دامية، واستحكمت بينهم العداوة والإحان والأبغاض، فألف الله بين قلوبهم بنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال هنا وألف بين قلوبهم. التأليف في لغة العرب معناه الجمع، أي جمع بين قلوبهم، فصارت على قلب رجل واحد نياتها يداء كلمة الله ونصر دينه ونصر نبيه ومحبة كل للآخر. فصارت على قلب رجل واحد نياتها يداء كلمة الله ونصر دينه ونصر نبيه ومحبة كل للآخر. بعد أن كانت قلوبهم غير مجتمعة ولا متألفة، بل هذا يريد قتل هذا وهذا يريد قتل هذا، بقلوب شتى لا تتألف. ولذا قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا، يعني لو صرفت ما في الأرض جميعا لتؤلف بين قلوبهم، ما أمكن ذلك أبدا. ومن أعظم الأسباب الدنيوية لكل شيء المال، فإنه يؤلف القلوب ويزيل العداوات. يعني لو أنفقت جميع ما في الأرض ما قدرت على أن توفق بين قلوبهم ولا أن توحدها، ولكن الله العظيم بقدرته وجلاله ألف بين قلوبهم، لأنه تعالى وحده هو الذي يملك القلوب ويصرفها كيف يشاء. لكل إنسان قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، كما قدمنا ذكره في تفسير قوله: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. الايه: الذي بيده القلوب يصرفها كيف يشاء ويقلبها كيف يشاء هو وحده الذي يقدر على تأليف قلوبهم وجلب كلمتهم ولم شعثهم وإزالة ما كان بينهم، كما تقدم بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا معنى قوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنهم عزيز حكيم. قد قدمنا مرارا أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، والعزة الغلبة، ولله العزة ولرسوله، أي ولله الغلبة. وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب. ومن كلام العرب: من عز بز، يعنون من غلب السلف. وقد نظمت الحنساء السلمية الشاعرة في قبرها: كأن لم يكونوا حما مختشى إن الناس إلا كمن عز بز، أي من غلب السلف. والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواضعها، فارتبت عزته وغلبته أن نقهر أعداءك وأن لا يضروك بخداعهم ونيتهم المكر والخداع، لأن ربك غالب قاهر لا يغلبه شيء. وارتبت حكمته أن يؤلف بين قلوب أنصارك الذين نصروك ويوحد كلمتهم ويجعلهم كرجل واحد. فهذا اقتضته عزته وحكمته، وإن كانت حكمته تقتضي العدل الكامل وكمال التمام في كل ما يدبره في شرعه وقدره وغير ذلك. وعزته تقتضي أنه غالب لكل شيء يدخل في ذلك. قهره للكفار الجانحون للسن الذين يريدون بذلك الخداع، ويدخل في حكمته جمعه بين قلوب أصحابك ليجتمعوا على نصرة دين الله وإعلاء كلمته. وهذا معنى قوله: إنه عزيز حكيم. ثم قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: يا أيها النبي حسبك الله. فقرأه نافع وحده من السبعة: يا أيها النبي حسبك الله بالهمزة. أما على قراءة نافع فهو من النبأ بلا خلاف. وقد قدمنا مرارا أن النبأ في لغة العرب الخبر الذي له خطب وشأن، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن النبأ أخص من مطلق الخبر، إلا فكاد العرب تطلق النبأ إلا على الإخبار بما فيه أهمية وله خطب وشأن. فلو قلت: جاءنا اليوم نبأ الأمير أو نبأ الجيوش، كان هذا من كلام العرب لأنه خبر له خطب وشأن. ولو قلت: بلغني اليوم نبأ عن حمار الحجة، لما كان هذا من كلام العرب لأن خبر حمار الحجة لا أهمية له ولا شأن ولا فضل له. أما على قراءة الجمهور: يا أيها النبي، فقال بعض العلماء معناه كمعنى قراءة نافع: إلا أن الهمزة أبدلت ياء كما أبدلت همزة النسيء في قوله إنما النسيء زيادة بالكفر أبدلت ياء في قراءة سبعية صحيحة إنما النسيء زيادة بالكفر وفيها قرأ رش عن نافع وغيره على هذا القول فقراءتان معناهما واحد وقال بعض العلماء النبي على قراءة الجمهور ليس من النبأ الذي هو الخبر وإنما هو من النبوة بمعنى الارتفاع لأن النبي يوحى إليه وحي وهو خبر له شأن وخطر ولأن له مكانة رفيعة والشيء المرتفع تسميه العرب نبيا والنبوة الارتفاع ومنه قيل لكبير الرمل نبي أي لأنه مرتفع ومع معروف في كلام العرب ومنه قول الشاعر ومنه قول الشاعر لا أصبح رتما دقاق الحصى فكان النبي من الكاذب إلى السيد الصعب لو أنه يقوم على ذروة الصاقب لأصبح رتما دقاق الحصى مكان النبي من الكاذب يعني بالنبي كذب رمل مرتفع وهذا معنى قوله يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله لأمور الدنيا والآخرة إنه يكفيك أعداءك ويعينك على من ناواك منهم وقوله ومن اتبعك من المؤمنين فيه وجهان من التفسير معروفان قال قوم من علماء التفسير إن قوله ومن في محل رفع وأنه معطوف على لفظ الجلالة أي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين يعينك الله ويؤيدك الله بالمؤمنين وهذا مروي عن الحسن البصري والذين قالوا هذا القول قالوا هذه الآية مكية جعلت في سورة الأنفال وهي مدنية ليمين من النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنها نزلت عندما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنبي وأصحابه مختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم في مكة وأن عمر أظهر إسلامه حتى صلوا في المسجد وما كانوا يقدرون وأن الله أنزلها في مكة وأن النبي أمر بجعلها في هذه السورة المدنية يعني سورة الأنفال والتحقيق الذي دل عليه استقراء القرآن العظيم وبه قال أكثر علماء التفسير المشهورين أن قوله ومن عطف على الضمير في قوله حسبك الله معناه كافيك الله وكافي معك من اتبعك من المؤمنين فالله يكفيك المؤمن وشرور الأعداء وكل ذريه كما أنه يكفي أتباعك من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم وهذا القول هو التحقيق وقد دل استقراء القرآن عليه لأن الحسب الذي هو الكفاية من خصائص رب العالمين ولم يثبته لأحد من خلقه حيث قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فجعل الإيتاء لله والرسول والحسب لله وحده وقال تعالى فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فجعل الحسب له وحده والتأييد بنصر الله وبالمؤمنين وقد أثنى الله جل وعلا على قوم أفردوه بالحسب وهو الكفاية كما في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله وحده ولم يكن معه غيره فأثنى عليهم بإفراد الخالق بهذا الحسب الذي هو الكفاية ونظيره قوله في خاتمة براءة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. هذا هو التحقيق إن شاء الله أن المعنى يكفيك الله ويكفي جميع أتباعك. وفيها يعني ترغيب عظيم في الإسلام، لأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله كما كفى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير والذي عليه جمهور علماء المفسرين هو الذي دل عليه استقراء القرآن كما بينا، إلا أنه يرد عليه سؤال عربي نحوي، وهو أن يقول طالب العلم: أراكم أن التحقيق أن من قوله ومن اتبعك من المؤمنين معطوفة على الكاف في قوله حسبك، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، المقرر عند جماعات من علماء العربية أن الضمير المخفوض لا يجوز العطف عليه إلا بإعادة الخاطب، وهنا لم يعد الخاطب. وأجيب عن هذا السؤال من أربعة أرجح: أحدها أن هذه القضية غير مسلمة، وأن جماعة من علماء العربية أصحاب علم وتحقيق قالوا لا مانع من العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخاطب، وهو رأي ابن مالك رحمه الله، لأنه لما ذكر المذهب الأول بقوله في خلاصته: بعد خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، قال بعده: وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظر والنثر الصحيح مهدتا. ومراده بالنثر الصحيح قراءة حمزة رحمه الله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بخفض ميم الأرحام معطوفة على الضمير المجرور في قوله به من غير إعادة الخافض، وهي قراءة سبعية صحيحة. فمعلوم أن اللغة التي جاءت بها لا بد أن تكون لغة عربية صحيحة، وهو كذلك. وقد اشتهر في أشعار العرب العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وأنشد له الشيخ سيبويه في كتابه: اليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي. فعطف الأيام على الضمير المجرور بالباء من غير إعادة الخافض، هو كثير في أشعار العرب. ومنه قول الآخر معلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى النفانف، فقوله والكعب معطوف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض. نظره قول الآخر: لقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا، فعطف الأرض على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. نظره قول الآخر: أمر على الكتيبة لا أبالي أحد في كان فيها أم سواها، فعطف سواها بأم على الضمير المخفوض، وهو كثير في كلام العرب. الوجه الثاني أن قوله ومن اتبعك في محل نصب معطوف على المحل، لأن الكاف من قوله حسبك، وإن كان في محل قصد مضاف إليه ما قبله فأصله مفعول، لأن الحسب بمعنى الكفاية والأصل يكفيك، فالكاف في محل المفعول. والمعروف في علم العربية أن المخفوض بالإضافة الذي أصله النصب يجوز العطف عليه مخفوضا، وتجوز مراعاة محله فينصب المعطوف عليه وهو معروف في محله. الوجه الثالث وهو أظهرها وأبينها وأقلها تكلفا، أن قوله ومن اتبعك من المؤمنين في محل نصب على أنه مفعول معه، بناء على القول بأن العطف ضعيف، هو العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، فيتعين حينئذ النصب على المفعول معه، حسبك الله مع من اتبعك من المؤمنين. وهذا واضح لا إشكال فيه نظيره من كلام العرب أو للشاعر: إذا كانت العجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مؤنب فنصب والضحاك مفعولا معه أي حسبك مع الضحاك. الوجه الرابع أن قوله ومن اتبعك في محل رفع على أنه مبتدأ خبره محذوف دل ما قبله عليه أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله أرضى. وهذا معنى قوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض هو الحض على الشيء والحث عليه بشدة. حرضهم على القتال أي حثهم وحرصهم عليه بشدة، لأن القتال فيه خير الدنيا والآخرة. ثم إنه كان في أول الأمر يجب على المسلمين لقلتهم أن يصابر الرجل الواحد منهم عشرة من الكفار. كان الرجل الواحد من المسلمين يجب عليه أن يصبر أمام عشرة مقاتلين من الكفار. فلذا قال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. فإذا قابلت عشرين بالمئتين كان كل رجل مقابل لعشرة كاملة. يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين صابرون محتسبون لله في ميدان الحرب. ثم قال: وإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: وإن تكن منكم مئة بالتاء الفوقية. وقرأه العراقي أعني أبا عمرو البصري والكوفيين الثلاثة عاصما وحمزة وشسائي قرأوه كلهم: وإن يكن منكم مئة يغلبوا أذى بياع التحية كما قبل. لأن المئة إذا قابلت أذى فكل واحد بعشرة. وكأن قائلا قال: لما كان الواحد من المسلمين يغلب العشرة من الكفار ويجب عليه أن يصبر لها، والله لن يجب عليه ذلك إلا لعلمه بأنه قرن لها وكفء لها عند الضرورة قبل أن يكفر المسلمون. فما موجب هذا؟ حيث يكون الواحد من هؤلاء يقاوم العشرة من هؤلاء. فبين الله جل وعلا الحكمة في ذلك، وهذه الحكمة التي بين الله لهذه الآية من سورة الأنفال حكمة سماوية عظيمة تحتها أسرار هائلة يجب على كل مسلم أن يتصفحها ويتعقلها ويتدبر معانيها، وخصوصا كل الخطوط تحكمها على العسكريين من المسلمين. يجب عليهم كل الوجوب أن يتأملوا هذه الآية من سورة الأنفال وأن يتصفحوا معناها، فإن فيها سرا عظيما لو تعقله المسلمون لفهموا الحقائق ولما صاروا في الظلام. لأن الله لما قال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، بين علة ذلك وأوضحها، فقال بأنهم قوم لا يفقهون ذلك. وهو كون الواحد يغلب عشرة منهم ويصابرها بسبب أنهم قوم لا يفقهون، أي لا فقه عندهم ولا فهم عن الله. والذي لا يفقه عن الله ولا يفهم ما عنده فهو كالبهيمة ليس له مبدأ يقاتل عليه. والذي يتقدم إلى الميدان في خطوط النار الأمامية ليس عنده مبدأ نبيل يقاتل عليه فهو مائع، هزيمته قريبة سريعة لا يقاوم أبدا. فإذا التقى من لا فقه عنده بمن عنده فقه عن الله فالمسلم القائم في الميدان للعشرة يفقه عن الله ويفهم، ويقول إن ربي اشترى مني هذه الحياة القصيرة في هذه الأيام المعدودة وهي حياة مكدرة بالأمراض والأسقام والمصائب والبلايا والأحزان، اشتراها مني بحياة ترمدية أبدية لا انقطاع فيها ولا كدر ولا ألم ولا حزن. وهذا المال القليل اشتراه مني بحور العين والولدان وأوراق الجنان ومجاورة رب غير غضبان، فهو ينتظر ما عند الله فاهم عن الله يفقه عن الله، فهو متقدم في الميدان لا يهزم أبدا، ولو قتل لكانت هي أمنيته. فهذا الذي يقاتل على هذا المبدأ النبي وهذا الغرض الصحيح فاهما عن الله يفقه عن الله، هذا لا يقاومه الأهوج الجاهل الذي لا يفقه شيئا ولا يقاتل على مبدأ، فحياته أهم عنده مما يقاتل عليه. فالذين لا يفقهون عن الله من الجنود العسكريين لا يمكن أن يردوا سبيلا ولا أن يعلوا كلمة الله، لأنهم لا مبدأ لهم وهم قوم لا فقه لهم، فلا يقاتلون على شيء قصصوا بسببه نفوسهم عندهم يرغبون فيما عند الله. وهذا سر لطيف عظيم وتعليم سماوي هائل يفهم به المسلمون أن أول شيء من الأساسيات للاستعداد للميدان هو الفقه والفهم عن الله، فيجب كل جهد أن يعلم العسكريون عن الله حتى يفقهوا، لأنهم إذا كانوا فاهمين عن الله عارفين بالمبدأ الذي يقاتلون عليه كانوا شجعان صابرين لا يرجعون القطر ولا يهزمون، كما سجله التاريخ لأوائل هذه الأمة. وإن كانوا لا يفقهون عن الله شيئا جبلة كالأنعام لا مبدأ لهم يقاتلون عليه، فهم ليسوا بأساس ولا معول عليهم، يهزمون مع كل ناقص، كما بينت هذه الآية العظيمة الكريمة من سورة الأنفال. وهذا معنى قوله لأنهم لا يفقهون، الفقه في لغة العرب معناه الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما يفهمه، لأنهم لا يفهمون عن الله شيئا. هذا معنى قوله لأنهم قوم لا يفقهون. فلما انتشر الإسلام وكثر المسلمون خفف الله جل وعلا عن المؤمنين وجوب مصابرة واحد لعشرة إلى مصابرة واحد لاثنين. قال الآن يعبر بها عن الوقت الحاضر الذي أنت فيه. خفف الله عنكم تكليفه الأول وهو مصابرة الواحد للعشرة، وجاءكم بتخفيف بدلا وهو مصابرة الواحد للاثنين. علم أن فيكم ضعفا قرأه جماهير القراء منهم عامة السبعة غير عاصم وحمزة، وعلم أن فيكم ضعفا بضم الضاد وقرأه عاصم وحمزة، وعلم أن فيكم ضعفا والضعف والضعف لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان. أخفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم مئة صابرة، هذا الحرف الأخير الذي هو قوله فإن يكن منكم مئة صابرة لم يقرأه بالياء من السبعة إلا الكوفيون الثلاثة وهم عاصم وحمزة والكسائي. أما أبو عمرو البصري هنا فقد وافق غيره فصار نافع وابن كثير وابن عامر وابو عمرو يقرؤون فإن تكن بالتاء، وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون فإن يكن بالياء، وهما لغتان فصيحة وقراءتان سبعيتان صحيحة. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين الواحد لاثنين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين الواحد لاثنين، بإذن الله جل وعلا. والله مع الصابرين معية نصر وتوفيق وتأييد. وهذا معنى قلبه والله مع الصابرين.
الآيات
وفي بعض الروايات أن معهم عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، فأنه قال له: أنت في واد كثير الحطب فأضرم عليه من النار. وعلى كل حال فلما أقل الأسارى أخذهم الذين أسروهم أولا، ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرهم، وكانوا يرغبون في الفداء ليتقووا بالمال. فلما استقروا تحت أيديهم كان ذلك الرأي ليس مستبعدا عنده صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل فيه وحي. فبعد أن أخذوا الأسارى جاءهم هذا اللوم